الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قتل 133 شخصا على الأقل في سلسلة من التفجيرات بسيارات مفخخة وقذائف الهاون وقعت اليوم الخميس في مدينة الصدر شرقي بغداد. وقالت مصادر الشرطة أن أكثر من 200 آخرين أصيبوا في واحد من أشد الهجمات فتكا منذ حرب عام 2003. وتوقع وزير الصحة علي الشمري ارتفاع عدد الضحايا. ونقلت وكالة رويترز عن اللواء جهاد الجبوري من وزارة الداخلية أن 6 سيارات كل منها ملغومة بنحو نصف طن من المتفجرات وقذائف هاون سقطت على المنطقة تسببت في تدمير شوارع وسوق شعبية مزدحمة في مدينة الصدر. وكان مسلحون هاجموا في وقت سابق مبنى وزارة الصحة في باب المعظم وسط بغداد مهددين مئات الموظفين والمراجعين الذين حوصروا داخل المبنى. وأعلنت الحكومة حظر التجوال في بغداد إلى إشعار آخر بسبب هذه الهجمات. قال تقرير لوزارة النفط اليوم الخميس أن خسائر العراق من العائدات التي كان من الممكن أن يحققها من إنتاج النفط بلغت 24 مليار و700 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضح التقرير أن السبب هو أعمال العنف وانعدام الاستقرار السياسي. وأشار التقدير الذي أصدره مكتب المفتش العام لوزارة النفط إلى أن السبب الرئيسي لهبوط إنتاج النفط وصادراته هو الفشل في إنجاز مشاريع البناء المخططة لتوسيع طاقة العراق الإنتاجية. وأضاف التقرير أن ضعف الإدارة الفنية وعدم استخدام أساليب جديدة في الحفر والاستخراج أدى إلى فقدان العديد من الآبار الإنتاجية في حقول جنوب الرميلة والشمال. شارك عشرات الألوف اليوم الخميس في تشييع جثمان وزير الصناعة اللبناني بيار لجميل الذي اغتيل يوم الثلاثاء الماضي. وكان نعش الوزير الراحل نقل إلى كنيسة مار جرجس قرب ساحة الشهداء في وسط بيروت حيث أقيم قداس تأبيني. وبعد انتهاء مراسم التأبين توالى زعماء الأكثرية على إلقاء كلمات نددوا فيها بسوريا متهمين دمشق بالتدخل في شؤون لبنان. وتعهد والد الوزير المختال الرئيس الأسبق أمين لجميل بمواصلة الجهود بلا كلل حتى تقديم القتلة إلى المحاكمة. سوريا شجبت اغتيال لجميل بشدة واتهمت جهات لم تسمها باستغلال الجريمة لمآرب شخصية على حد وصفها. وقالت وزارة الخارجية السورية أن هذه الاعتداءات تستهدف استقرار لبنان. في غضون ذلك بدأ محققون دوليون مساعدة السلطات اللبنانية في تحرياتها للتوصل إلى الجنات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أشرف كمال المتحدث باسم اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري أن اللجنة تنفذ طلب مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. قتل 6 فلسطينيين بينهم 4 مسلحين اليوم الخميس في غارات شنتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. في غضون ذلك قتلت امرأة فلسطينية حاولت تفجير عبوة مربوطة بجسمها قرب جنود إسرائيليين. ونقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود الإسرائيليين رصدوا المرأة قرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ورموا قنبلة يدوية عليها تسببت في انفجار العبوة ومقتل المرأة، وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة. وأعلنت كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري. دعا رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي اليوم الخميس أعضاء البرلمان إلى دعم خطط الحكومة لقتال الإسلاميين الصوماليين الذين أعلنوا الجهاد على أثيوبيا. وقال زيناوي أن الإسلاميين في الصومال يقومون بتحضيرات جدية للحرب، وأن على أثيوبيا أن تكون في موقع يتيح لها استخدام قوة مقابلة لإحباط الغزو المبيت بحسب تعبير رئيس الوزراء الأثيوبي. واضح زيناوي أن هذا لا يعني أن أثيوبيا ستعلن الحرب على الصومال، مشيرا إلى أن اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال هو الذي أعلن مرارا الحرب على أثيوبيا. ولم يفصح زيناوي عن طبيعة المخططات التي يبيتها الإسلاميون الصوماليون ضد بلده. أنهت المعارضة في بنغلاديش اليوم الخميس أضرابا عاما بعدما قرر الرئيس المفوضية الانتخابية أخذ إجازة لمدة 3 أشهر في محاولة لإنهاء المواجهة السياسية، وأعيد فتح غالبية المدارس والمحلات التجارية وعادت حركة النقل في العاصمة دكار برفع الحصار. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نبقى الآن مع الزميل كفاح الحبيب لنتابع معه آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بريطانيا ستسلم المسؤولية الأمنية عن البصرة إلى السلطات العراقية في ربيع العام المقبل، وأستراليا ترفض تحديد موعد لسحب قواتها من العراق. أعلنت بريطانيا عن إمكانية نقل السيطرة الأمنية على محافظة البصرة إلى الحكومة العراقية في أوائل العام المقبل، لتحدد للمرة الأولى موعدا لاتخاذ خطوة كبيرة نحو تقليص وجودها في العراق. وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت قالت أمام مجلس العموم البريطاني أن مهمة تسليم السيطرة الأمنية تأتي ضمن مطالبة حكومة المالكي بها وموافقة الحكومة البريطانية عليها.
عملية نقل المسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن العراقية تمضي قدما. رئيس الوزراء العراقي نورين مالكي مصمم على الضغط بهذا الاتجاه، ونحن عازمون أيضا على مساعدته في تحقيق ذلك بنجاح وبشكل يمكن تحمله.
بيكيت أشارت إلى أن عمليات نقل السيطرة الأمنية سيتم تنفيذها تباعا في المحافظات الجنوبية لتنتهي في ربيع عام 2007.
نوافق على أن تكون النجف هي المحافظة التالية في عملية نقل السيطرة الأمنية إلى العراقيين في شهر كانون الأول. في المناطق الواقعة ضمن حدود مسؤوليتنا الخاصة نقبل أن تتبع ذلك محافظة ميسان في كانون الثاني، كما أن التقدم الذي يتحقق في عمليتنا الحالية في البصرة يمنحنا الثقة في إمكانية أن نكون قادرين على إنجاز عملية نقل السيطرة في تلك المحافظة أيضا في يوم ما من الربيع المقبل. In that province too, at some point next spring.
من جانبها قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية أن القوات البريطانية لن تقوم بتسليم المحافظات إلا بعد التشاور مع العراقيين، وكانت بريطانيا قد سلمت السلطة للقوات العراقية في محافظتي المثنى وذي قار من مجموع 4 محافظات جنوبية كانت قد تسلمت مسؤوليتها عام 2003، ومن المتوقع أن تنطبق الشروط على محافظة ميسان كي يتسلم العراقيون السيطرة عليها في كانون الثاني المقبل. مصدر حكومي بريطاني أكد في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أن القوات البريطانية قد تنسحب من العراق في غضون عام، أكد أن ما يجري يمثل عملية وليس حدثا، مشيرا إلى أن نقل المسؤولية عن مناطق مختلفة يتم تدريجيا إلى أن تحين فرصة نقل المسؤولية عن المحافظة ككل، مشددا على أن القوات متعددة الجنسيات ستظل بعد ذلك موجودة لدعم السلطات العراقية إذا اقتضى الأمر. وفي البصرة قال المتحدث باسم القوات البريطانية الكابتن تين دانلوب أن تسليم السيطرة سيعتمد إلى حد كبير على نجاح عملية السندباد التي تنتهي في كانون الثاني أو شباط، الخاصة بإعادة تدريب شرطة البصرة وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة. ومقابل إعلان البريطانيين عن هذه الخطط، رفضت أستراليا تحديد موعد لسحب قواتها من العراق. وزير الدفاع الأسترالي برندن نيلسون وصف في حديث لهيئة الإذاعة الأسترالية تحديد موعد زمني لنقل المسؤوليات إلى العراقيين بالعمل الغبي من قبل أستراليا. نيلسون قال أن على الأستراليين أن يتوقعوا بقاء قواتهم في جنوب العراق طيلة الجزء الأكبر من العام المقبل. من جانبه دعا المتحدث باسم شؤون الدفاع في حزب العمل الأسترالي المعارض للحكومة، دعا إلى السير على خطى بريطانيا وتحديد أهدافها في العراق، وقال أن جميع الأطراف تخطط لتغيير استراتيجيتها في العراق باتجاه الخروج منه باستثناء أستراليا. ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الحكومة العراقية ستجري الأسبوع المقبل محادثات مع ممثلين عن جماعات للمتمردين في محاولة لتطويق العنف في العراق. الصحيفة نقلت عن وزير شؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم قوله أن مؤتمرا سيعقد اليوم من 1 في 28 أو 29 من الشهر الجاري، وسيمهد الطريق للقاء آخر خارج العراق. ونقلت الصحيفة عن الحكيم تأكيده أن الحكومة على اتصال غير مباشر مع تلك الجماعات وأن أنها تتبادل الرسائل معهم عبر وسطاء، مشيرا إلى أن مندوبين عن الحكومة العراقية التقوا أعضاء في حزب البعث المنحل، وأن المتمردين أعربوا عن استعدادهم لدخول العملية السياسية. صحيفة تايمز قالت أن رئيس الحكومة العراقي نور المالكي سيحضر مع مسؤولين آخرين وأعضاء في مجلس النواب المؤتمر الذي دعي إليه أيضا دبلوماسيون أمريكيون وبريطانيون وضباط من التحالف العسكري في العراق، مشيرة إلى أن المؤتمر الذي أرجئ مرتين لن يشمل على ما يبدو جماعات مثل تنظيم القاعدة وكذلك جيش المهدي، لكنه سيبحث في مسألة الميليشيات الشيعية. وقالت الصحيفة البريطانية أن الحكومة ومجلس النواب العراقيين يجب أن يوافقا رسميا على حضور المتمردين وأعضاء حزب البعث المؤتمر. ونقلت عن الوزير الحكيم تأكيده أن المالكي وافق على إجراء هذه المحادثات. حملت الحكومة العراقية على منظمة الأمم المتحدة واتهمتها بالمبالغة وتضليل العالم بتقرير يتحدث عن مقتل عدد قياسي من المدنيين بلغ 3709 أشخاص في أعمال العنف في تشرين الأول. وزير الصحة العراقي علي الشمري لم يعط رقما بديلا، لكنه قال إن العدد الحقيقي يعادل ربع الرقم تقريبا، ولمح إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة جمعوا بياناتهم بطريقة غير قانونية من مرؤوسيه، مؤكدا أن تلك الإحصاءات غير دقيقة. ومن جانبها تمسكت الأمم المتحدة ببياناتها قائلة أن مصدرها وزارة الصحة نفسها وأنها تنسجم مع نتائج سابقة. وقال الشمري أن غرفة العمليات في وزارة الصحة والمشرحة المركزية لم تقدم تلك الإحصاءات إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية تلجأ إلى مصادر غير موثوقة في وزارة الصحة مثل طبيب أو ممرضة. واتهم الوزير المنظمة بتضليل العالم بتلك الأرقام المبالغ فيها، مشيرا إلى أن عدد القتلى لم يبلغ 7000 في الشهرين الماضيين، مضيفا أن الرقم الحقيقي هو ربع ما أعلنته الأمم المتحدة. رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة في العراق جياني ماجازيني قال إن البيانات التي حصل عليها من وزارة الصحة ومن معهد الطب الجنائي متسقة مع بيانات حصل عليها من قبل. وتضيف الأمم المتحدة أرقام الوزارة من المستشفيات إلى أرقام المعهد وهو مشرحة بغداد. ماجازيني أكد إن منهج مكتبه لم يتغير، مشيرا إلى أن الشمري أبلغ الصحفيين في الآونات الأخيرة إن ما يصل إلى 150 ألف عراقي قتلوا منذ دخول القوات الأمريكية إلى العراق، وهو رقم يضع الحصيلة الشهرية للقتلى منذ أوائل عام 2003 عند أكثر من 3000. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى مستمعين الأعزاء في الدقائق القادمة مع صوت الفنانة العراقية الراحلة زهور حسين.
I'm not
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، منها تقرير حول تداعيات عمليات اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيير الجميل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني في حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيداتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من بغداد، حيث كشف تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لدى العراق يوم الأربعاء أن أكثر من 2 مليون نسمة نزحوا عن ديارهم منذ عام 2003 هربا من العنف الذي يجتاح البلاد. مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى العراق أكد بأنه طبقا للمعلومات التي حصلت عليها البعثة، فقد قتل 7054 شخصا نتيجة أعمال العنف خلال شهري أيلول وتشرين الأول، مؤكدا أن هذه الأرقام تصدر استنادا إلى إحصائيات وزارة الصحة والمستشفيات والطب العدلي في بغداد. من ناحيتها نفت وزارة الصحة أن تكون هذه الأرقام دقيقة، كما جاء على لسان مدير إعلام الوزارة قاسم يحيى علاوي. التفاصيل مع ليث أحمد.
نفت وزارة الصحة أن تكون الإحصائيات التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق بشأن أعداد القتلى من العراقيين دقيقة. ففي حديث خاص لإذاعة العراق الحر أوضح مدير إعلام الوزارة قاسم يحيى علاوي هذا الأمر بالقول:
حقيقة الأرقام اللي نسمعها سواء من الأمم المتحدة الآن وقبلها الرقم اللي قال 650 ألف منذ 2003 ولحد الآن أرقام غير دقيقة. كثرة التصريحات من جهات متعددة حقيقة ربكة الوضع، يعني هسه الرقم اللي علم البارحة حسب ما قال السيد الوزير يعني ربع هذا الرقم هو عدد القتلى أو قول الثلث مثلا. فهي الأرقام حتى تكون دقيقة هناك جهة مسؤولة ناطق باسم الحكومة، كل الأرقام تروح يمه، وكذلك أعتقد وزارة الداخلية، لأنه الأرقام من وزارة الصحة من المستشفيات من طب العدلي من جهات أخرى تروح إلى الداخلية، والداخلية اللي عدوم همين أو يدزول الناطق رسمي يعلننا رقم صحيح موثق وبالدقة بها، أما كل من يقول رقم يعني هذا خطأ يعني.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق جيوفاني ماجازيني قد أكد في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن النتائج التي توصلوا لها جاءت بناء على إحصائيات وزارة الصحة.
حسب آخر المعلومات المقدمة من وزارة الصحة فإن 7054 مدنيا قتلوا جراء أعمال العنف في شهري أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر، منهم لا يقل عن 4984 في بغداد وحدها، معظمهم قضوا متأثرين بجراحهم الناتجة عن إطلاق النار. وإذا ما قمنا بالمقارنة مع الرقم 6599 قتيلا حسب تقرير مكتب حقوق الإنسان السابق في شهري تموز وآب، فإن هذا دليلا على استمرار أعمال العنف وحصد المزيد من الأرواح.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى الشأن الدولي المتعلق بالعراق، حيث اعتبر محلل سياسي روسي متخصص في العلاقات بين موسكو وواشنطن اعتبر أن الولايات المتحدة خسرت الحرب في العراق. من جهته أكد رئيس كتلة الوطن في مجلس الدوما للبرلمان الروسي ديمتري روزغوزين في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن استقرار الوضع في العراق مرهون بخروج القوات الأمريكية من البلاد. ميخائيل ألندرينكو لديه المزيد من التفاصيل.
صرح مدير المعهد الروسي للدراسات الأمريكية والكندية البروفيسور سيرجي روغوف بأن الولايات المتحدة انهزمت في الحرب في العراق، مضيفا أن هذه الهزيمة سببت نشوء عالم متعدد الأقطاب. وفي الوقت عينه اعتبر سيرجي روغوف أثناء مؤتمر صحفي عقد في موسكو اليوم الخميس أن هذا العالم الجديد مهدد بالفوضى لأنه لا يملك نظاما شاملا للأمن الجماعي. وأعرب سيرجي روغوف عن اعتقاده بأن على روسيا أن تحدد أولوياتها السياسية بصورة دقيقة في الظروف الراهنة، وماذا قائلا إن انهيار العالم الأحادي القطبية والفوضى وهزيمة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهزيمتها المحتملة في أفغانستان ستحدث ظروفا جديدة للأمن القومي الروسي. ومن جهته قال رئيس كتلة الوطن في مجلس الدوما للبرلمان الروسي ديمتري روغوزين، قال في حديث قصير إلى إذاعة العراق الحر إن الوضع في العراق لن يهدأ ما لم ترحل القوات الأمريكية من البلاد. الوضع في العراق مستعص على الحل إلا في حال سحب القوات الأمريكية من هناك، وستستمر في العراق الحرب الأهلية ريثما يغادر الأمريكيون البلاد، على حد قول رئيس كتلة الوطن في الدوما ديمتري روغوزين. يذكر أن روسيا في حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 تدعو الولايات المتحدة بالتراد إلى عدم الانفراد بحل القضايا الدولية الملحة مثل العراق وأفغانستان والشرق الأوسط وكوسوفو، وتريد موسكو أن تشارك جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والصين وما إلى ذلك من مراكز القوة العالمية في إدارة الأمور الدولية. ميخائيل ألامدارنكو، إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أصبح وزير الصناعة اللبناني بيير الجميل أول من أمس الثلاثاء رابع شخصية مناوئة لسوريا يتم اغتيالها منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري المناوئ لسوريا أيضا في شباط 2005. ويتهم مؤيدو الجميل سوريا بأنها لها يد في عملية الاغتيال التي جاءت متزامنة مع تأييد مجلس الأمن لخطة مجلس وزراء لبنان لتشكيل محكمة للنظر في مقتل الحريري. ولقد أعد قسم الأخبار تقريرا حول استمرار سوريا بعد عام ونصف العام من سحبها لقواتها من لبنان في التدخل في محور السياسة اللبنانية، وحول المخاوف من أن ينزلق لبنان نحو المزيد من الاضطرابات. أياد الجيلاني والتفاصيل.
مرت أمس الذكرى السنوية لعيد الاستقلال في لبنان، وهو يوم مخصص في العادة للبهجة والاحتفال، ولكن جميع مظاهر الاحتفال قد ألغيت مع انشغال لبنان في خامس عملية اغتيال خلال سنتين لسياسيين مناوئين لسوريا. وينقل التقرير عن جون بولتون المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة توضيحه، رغم عدم اتهامه سوريا مباشرة لعملية الاغتيال الأخيرة، بأن واشنطن تعتبر سوريا مشتبها فيه رئيسيا في العملية، حين قال:
أعتقد أنه يترتب علينا اكتشاف جميع الحقائق، ولكن المرأة يمكنه مشاهدة نمط معين فيما يتعلق بمن يتم اغتياله في لبنان.
كما ينقل التقرير عن مونا ياكوبيان المحللة بالمعهد الأمريكي للسلام في واشنطن قولها:
الحكومة اللبنانية في وضع حرج جدا الآن، وعلينا أن نتفهم في الوقت ذاته ما يحدث على مسارات دولية أخرى، ومنها تحديدا المحكمة الدولية التي اقترحتها الأمم المتحدة والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي لمحاكمة أولئك الذين ربما كان لهم دور في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وكان الجميل البالغ 34 من عمره أحد أعضاء مجلس الوزراء الذين صوتوا لصالح مقترح تأسيس المحكمة. ويتابع التقرير بأن حتى قبل اغتيال الجميل في ضاحية مسيحية قرب بيروت، كان حزب الله المؤيد لسوريا وحليفه المسيحي ميشيل عون، وهو رئيس سابق للوزراء، يعدان لمظاهرات في الشوارع تهدف إلى إطاحة حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المناوئ لسوريا. ويتهم حزب الله الحكومة بأنها متحالفة مع واشنطن، مؤكدا بأنها قد فقدت شرعيتها لكون الشيعة قد انسحبوا منها. وتتابع السيدة ياكوبيان بأن شبح الحرب الأهلية الطائفية التي سبق لها وأن دمرت البلاد في الثمانينيات من القرن الماضي بات يلوح مجددا في الأفق، وتضيف:
كانت انعقدت آمال كبيرة إبان ثورة الأرز 14 آذار 2005 على أن اللبنانيين ربما سيتركون بعض هوياتهم الطائفية وراءهم ويتمسكون بدرجة أكبر بهوياتهم اللبنانية، إلا أن هذا الهجوم الأخير وبعض التوترات التي نشاهدها بين حزب الله وحلفائه من جهة والدروز السنة المتحالفين ضده يعيد إثارة المخاوف من أن حربا أهلية أو تصعيدا كبيرا في العنف الطائفي ربما يلوح في الأفق اللبناني البعيد.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، وننتقل إلى أربيل حيث عقد الخميس اجتماع موسع في مقر رئيس الإقليم في مصيف صلاح الدين بين كل من رئاسة إقليم كردستان العراق ورئاسة حكومة الإقليم وبرلمان كردستان. وجرى في هذا الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي يسلط عليها الضوء كل من رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي ورئيس ديوان رئاسة الإقليم الدكتور فؤاد حسين، وذلك في سياق تقرير عبد الحميد زيباري.
عقدت اليوم في مصيف صلاح الدين القيادات السياسية الكردستانية متمثلة في رئاسة إقليم كردستان العراق ورئاسة المجلس الوطني لإقليم كردستان ورئاسة حكومة الإقليم لبحث المستجدات على الساحة السياسية العراقية والكردستانية، وزيارة كل من مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق ونجيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة الإقليم إلى بغداد. وفي اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر مع عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان، أشار إلى أن الاجتماع بحث مسائل متعلقة بالساحة السياسية الكردستانية والعراقية، وقال
جرى تقييم الأوضاع ودراسة المستجدات على الساحة الكردستانية والعراقية والإقليمية، كذلك القرارات التي كانت متفقة في الاجتماع السابق جرى مناقشتها والأسائس وخطوات المتخذة في توحيد البيشمركة وعمل الحكومة، الإجراءات المتخذة حول عمل الحكومة، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالعلاقة مع الحكومة الفيدرالية وسفر رئيس الإقليم ورئيس الحكومة إلى بغداد والمناقشات السياسية التي ستجرى هناك.
وأشار إلى إعداد ورقة عمل كردستانية لبحثها مع الحكومة العراقية.
تم بحث كثير من المسائل حول المسائل المتعلقة بالنسبة للحكومة، الميزانية والنفط والعلاقة يعني السلطات الإقليمية والاتحادية، لكن أهم من ذلك هو الموقف السياسي والوضع اللي في بغداد والمناطق الأخرى والموسط وكذلك العلاقات الإقليمية.
كما تحدثت إذاعة العراق الحر إلى الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق والذي سلط المزيد من الضوء على هذا الاجتماع، وقال
كان هناك لقاء للقيادة السياسية الكردستانية متمثلة برئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قياديين من الحزبين الرئيسيين في كردستان، وقد تناول القياديين الوضع الأمني العراقي وكيفية التعامل مع الوضع الأمني في العراق ووضع استراتيجية كردستانية لهذا التعامل، بالإضافة إلى طرح مسألة العلاقات الكردستانية مع الحكومة الفيدرالية، وتم مناقشة نقاط عديدة بهذا الخصوص وخاصة لتهيئة الزيارة القادمة لممثلية حكومة إقليم كردستان إلى بغداد. كما تم طرح مجموعة نقاط تتعلق بالوضع الإقليمي ودور الدول الإقليمية بالإضافة إلى الدول الأخرى في المسائل العراقية. وتم الاتفاق على مواصلة هذه الاجتماعات، وكذلك الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين ممثلي حكومة الأقليم والحكومة الفيدرالية في بغداد.
وأشار حسين إلى أن رئيس أقليم كردستان العراق سيحمل معه مشروع سياسي لتقريب وجهات نظر الأطراف العراقية لوضع حد للعنف الموجود في بغداد، وقال:
نحن نحاول دوما أن نكون جزءا من الحل ولسنا جزءا من المشكلة. سوف نحاول تقارب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة سياسيا، ونحاول طرح وجهات نظرنا بهذا الخصوص، ونأمل أن نتقدم خطوة إلى الأمام في هذا المجال.
وأكد رئيس ديوان رئاسة الأقليم وجود دعوات للقيادات السياسية العراقية للاجتماع في إقليم كردستان، إلا أن الظروف الأمنية في بغداد لم تسمح لهم بترك المدينة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نواصل معكم مستمعين الكرام متابعة هذه التقارير، وننتقل إلى محافظة وسط، حيث شهد إنتاج التمور تدنيا كبيرا هذا العام بحسب ما أكده مصدر مطلع في دائرة زراعة وسط، مبينا أن إنتاج التمور انخفض بنسبة 50%. انخفاض نسبة إنتاج التمور أثر سلبا على أصحاب البساتين الذين شكوا من ارتفاع تكاليف العمل، متحدثين إلى مراسل الإذاعة سيف عبد الرحمن.
إنتاج التمور انخفض، السبب الرئيسي له هو يد العاملة اللي تعمل في مجال التمور، يعني ما يتعلق بالنخلة، يحتاج لتكاليف عالية. يعني صاحب البستان من يجيب العمال اللي يشتغلون في هذا المجال راح يدفع ثمن غالي جدا، بحيث هاي المبالغ اللي يعطيها كأجور ما تستوفي إنتاج التمر والمبالغ اللي يستوفيها بعد ما يبيع الحاصل مالته. ولهذا السبب شوف أهل البساتين ابتعدوا عن بساتينهم وبدأوا ناس آخرين يعملون بها كفلاحين، وبهذا يوم على يوم قام يدن الإنتاج.
ويشير نائب رئيس الاتحاد المحلي جمعيات الفلاحية في الكوت رمضان عبد النور الأسدي إلى أهمية النخيل كونها تشكل مصدرا اقتصاديا، حيث تشتهر مدن بدرة والصغيرة في محافظة واسط بمساحات واسعة من بساتين النخيل، مما يتطلب وقفة جدية لانتشال هذا المصدر من الإهمال.
طبعا المحاصيل النخيل محاصيل مهمة واستراتيجية وفائدة كبيرة للبلد وللمواطن المزارع، ففي الآونة الأخيرة أصبحت البساتين إنتاجيتها ضعيفة ومتردية نتيجة عدم المكافحة الموجودة وقلة المصادر التموينية بالنسبة للمكافحة. لذلك نطلب من الجهات الرسمية والدوائر المعنية أن تهتم في هذا المحصول.
فيما تؤكد دائرة زراعة واسطة تؤكد تردي مستوى إنتاج لهذا العام بسبب ضعف الإجراءات المتمثلة بالمكافحة وارتفاع أسعار المبيدات في الأسواق المحلية، كما يقول المهندس رعد هاشم:
معدل إنتاج التمور لهذا العام انخفض بمقدار 50% بسبب إصابة النخيل بحشرتي الدوباس والحميرة وعدم المكافحة بالمبيدات، خاصة خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية، الأمر الذي أدى إلى استبحال هذه الأمراض وتدني مستوى الإنتاج. وإذا استمر الحال على ما هو عليه ولم تتدخل الدولة بإجراءات فاعلة سيشهد إنتاج التمور تدهورا كبيرا.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
من إذاعة العراق الحنق معكم مستمعين الكرام، وننتقل إلى الكويت لنتابع قضية الكاتب الكويتي خالد العبسان الذي كان قد احتجز بسبب مقال نشره في جريدة السياسة الكويتية أشاد فيه بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقد قررت النيابة العامة أطلاق سراح العبسان بعد أن تنازلت وزارة الإعلام الكويتية عن الدعوة التي رفعتها ضد الكاتب العبسان، متهمة إياه بمخالفة قانون المطبوعات والنشر والإساءة لدول صديقة وشقيقة وجرح مشاعر الكويتيين. التفاصيل في سياق تقرير سعد العجمي.
قررت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل الكاتب الكويتي خالد العبيسان بلا ضمان مالي، وذلك بعد ورود كتاب من وزارة الإعلام الكويتية للنيابة العامة يفيد بتنازلها عن الشكوى المرفوعة ضد الكاتب العبيسان على خلفية كتابته لمقال صحفي في جريدة السياسة قبل أسبوع أشاد فيه بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقال فريق الدفاع عن العبيسان في بيان أصدره اليوم إن الدعوة الجزائية المرفوعة من الإعلام لم يعد لها وجود وأصل بعد كتاب التنازل وأنها حفظت تماما، وأن الفريق أيضا يثمن دور وزارة الإعلام باحتواء الموضوع وتقدير حرية الرأي والتعبير لجميع الصحفيين، وذلك من دون أي إرهاب فكري أو سياسي يمارس عليهم. حول هذا الموضوع تحدثت إلى نقيب الصحفيين والمراسلين الكويتيين زايد الزيد وسألته أولا عن رأيه في احتجاز الكاتب الكويتي العبيسان.
هو في الحقيقة يعني كان أمر مستغرب احتجاز الكاتب خالد العبيسان على ذمة قضية رأي. فالكاتب مهما كان لم يحمل سلاح وليست من قضية جنائية حتى يتم احتجازه على ذمة التعبير.
ما تختلفون في زايد مع ما طرحه الكاتب في مقاله الذي شاد فيه بصدام حسين؟
يعني احنا بالمجمل يعني سواء بالنسبه للاخ كاتب خالد العبيسان او غيره لا نتطرق لمضمون ما يكتب الكاتب سواء اتفقنا او اختلفنا معه. نحن مع مبدا عدم احتجاز الكتاب او الصحفيين على ذمه التحقيق او حتى مبدا السجن نظرا لتوفر هذه الحريات في الدستور الكويتي في
المادة 37. السيد زايد الزيد نقيب الصحفيين والمراسلين الكويتيين، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
ناري خبر ذا أيواني مدي ورا
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام،
ود وحبابي لي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، واللي معظمهم أكيد هسه زعلانين من عدنا بسبب الانقطاع الطويل، فنعتذر مرة ثانية بسبب انشغالنا بالتقارير
شغلنا الآخر اللي هو ربما أهم من البرنامج،
فاعتذارنا مرة ثانية، وأهلا بكم مرة ثانية أصدقائي المستمعين.
بين الحين والآخر أعزائي، توصلنا مشاركات شعرية من المستمعين، ومعي قصيدة من الصديق أحمد أبو طبيخ، وسأقرأ المقطع الأخير منها. أنا ابنك يا عراق ورايد صافي، ولا أفن قلت لك وإيدي ممدودة، تهم بحمول غيري وحملي بجتافي، وحق عزة ترابك عكسي مردودة، لبس غيري وتمنظر وأنا هالحافي، نفخ روحي ونكر شن نفخت بزودة، بعد بسك تلم الشامة اللافي، أنا وطوفان بعدي وخلها ممرودة.
يا ناس اخذوني لبلادي، ما أقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي، وينك يا وطن مشتاق.
شكرا للصديق أحمد أبو طبيخ على رسالته وقصيدته، وأرجو أن يعذرني على قراءتي ربما غير المضبطة.
قلبي جرح وينادي، وينك يا وطن مشتاق.
فريال، عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه الرسالة من الصديق حسن الطيار، ويقول فيها: أنا من المهتمين بقضايا إذاعتكم الرائدة في جميع المجالات، مع التقدير. شكرا لك يا حسن، ونتمنى المواصلة معنا لتطوير برامج إذاعة العراق الحر من أجل الكلمة الصادقة والحيادية. وهذه فريال أيضا رسالة قصيرة أخرى من المستمع هاشم كادة، يقول: بارك الله فيكم، رسالة قصيرة جدا ولكن معانيها جميلة، شكرا لكل المستمعين على مشاعرهم النبيلة تجاه إذاعة العراق الحر، وموقعها هو www.iraqhor.org. أعيد العنوان مرة ثانية: www.iraqhurr.org. أما البريد الإلكتروني للإذاعة هو iraq at، يعني علامة الإيميل، rferl.org. شكرا مرة ثانية.
رسالة طريفة ديار، والطلب اللي يتحمله غريب أيضا، وصلتنا من HAKAMNN، يقول: حاكم الصور اسمه،
حاكم نعم،
أريد أن أعرف كيف يمكن أن أتصل بكم لكي أعرف هل أستطيع أن أتبنى طفل. طبعا لا أدري يا أخ حاكم بماذا أجيب على هذا الطلب.
بغداد عينا، ريال هذه رسالة من الفنان التشكيلي والمخرج التلفزيوني حسين مطشر، يقول يجب أن يكون للثقافة العراقية دور بارز ومهم في إيجاد الصيغة البديلة في التعامل بين أطياف الشعب العراقي، لأن لغة اللون والحوار المسرحي وفن الخطابة والفنون الأخرى هي السلاح الذي يجب أن يكون سيد الموقف، وسنواصل نحن الفنانون الإبداع ونتحدى الظروف رغم كل شيء. شكرا للفنان حسين مطشر على رسالته، ونود منك يا حسين إرسال رقم الهاتف لتكون ضيف البرنامج، برنامج نوافذ مفتوحة.
تصل البرنامج العديد من الرسائل اللي تسأل عن أخبار الفنانين، ومعي رسالة من المستمعة هدى نعمة من بغداد تسأل عن أخبار الفنان طه علوان ومتى بدأ مشواره الفني. الممثل طه علوان بدأ مسيرته الفنية عام 1978، وكانت انطلاقته الأولى من المسرح ثم التلفزيون والإذاعة التي لها الأثر الكبير في نفسه. من أشهر أدواره دور المستر مايك في مسلسل الملاذ آمن الذي أخرجه الفنان فلاح زكي، وآخر أعماله المسلسل التاريخي سارة خاتون الذي عرض في أيام رمضان من قناة الشرقية بدور سليم عم سارة. مراسلتنا في بغداد خلود محمد التقته وتحدث عن أدواره وتقييمه للمسلسل الدرامي سارة خاتون.
بديت بالمسرح بصورة كان المسرح على تركيز عليها أكبر، وانتقلت إلى التلفزيون والإذاعة. الإذاعة أنا أعتبرها هي حياتي، يعني بالرغم من أنه المسرح هو الشيء الكبير في حياتي، لكن الإذاعة هي الاستوديو الخاص للممثل، وهي اللي عرفتني بنفسي، أحترمها جدا ومتواصل ويا الإذاعة ولحد اللحظة. يعني آخر عمل عندي مع الفنان المخرج محمد زهير حسام مسلسل أشعب سجلته قبل يومين، عن الإذاعة ما أتركها مستحيل.
الدور اللي برزك واشتهرت به وعرفك الجمهور؟
يعني الحقيقة عندي كثير من الأعمال، لكن نهاية التسعينات هي كانت الانطلاقة الكبرى طه علوان، فكان مسلسل الملاذ آمن اللي أخرج الفنان فلاح زكي بشخصية مستر مايك اللي يطلع حليق الرأس والشارب، شخصية أمريكية، هي اللي قربتني جدا للمشاهد.
اشتهرت بالأدوار التاريخية، مثلت مسلسل المقتفي لأمر الله، فهل في النية تقديم مسلسلات تاريخية أو دينية على هذا المنوال؟
والله حاليا بالعراق ما أتوقع، يعني الوضع اللي نشوفه، لكن أتوقع مستقبلا نعم، كثير من الشخصيات التاريخية بالإمكان أن يتناولها المخرج العراقي.
أستاذ طه، مسلسل سارة خاتون وحضرتك الشارك فيه، حدثنا عن دورك بهذا المسلسل وتقييمك لهذا العمل.
مسلسل سارة خاتون اللي كتب الرائع حامد المالكي وأخرج الفنان صلاح كرم، هو فعلا من أقوى الإنتاجات العراقية في مجال الدراما، لما يمتلك النص من خزين رائع كبير عن تاريخ العراق السياسي والاجتماعي للفترة في 1900 إلى بداية الملكية في العراق. هذا العمل كانوا فيه شباب الحقيقة، أنا لأول مرة أتعامل معهم، وكان من وجوه جديدة أيضا في المسلسل الفنانة ريام الجزائري اللي أتوقع لها مستقبل كبير جدا، فنانة رائعة ملتزمة مثقفة واعية، مساحاتها جيدة جدا، تعرف أين تعمل، أين تضع قدمها. أنا أتمنى لها التوفيق لأنه عندها خزين هائل، عندها طاقة، وأتوقع عندها ممارسة هي بالسابق، لذلك كان العمل عليها ليس بالثقيل، كان خفيف لأن كانت تعرف أدواتها بشكل جيد. المسلسل يثنون عنه، يثنون أنه هذا العمل خالي من القتل والدم الموجود في المسلسلات الدرامية الأخرى، هذا امتياز وكبير إليه. أنا أتوقع أنه إذا مشينا بأعمال مقاربة لهكذا أعمال فلا نختلف عن أي عمل فني عربي كبير.
على ذكر الفن العربي، كيف تقيم الفنان العراقي بالنسبة للفنان العربي؟
الفنان العراقي مع الأسف يعني لا تسلط عليه الأضواء ولا تصنع منه نجومية، وهذا ما يختلف عن الفنان في الدول المجاورة وفي الدول العربية الأخرى. في التلفزيون عملنا مسلسلات مع أخوة فنانين عرب كانوا يخافون من 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 كيفية تقديمنا للمشهد الواحد.
رحل وهاجر الكثير من الفنانين العراقيين بسبب الظروف الراهنة الغير آمنة في العراق، ماذا عنك؟ لم تفكر بالرحيل؟
طير كرخي للرصافة جابه، ما أقدر أترك العراق، إحنا دمنا ما أقدر أتنفس الهواء الموجود في أي بلد آخر، شراييني ملتصقة هنا بشكل قوي. أطلع أنا يعني طلعت إلى البلدان المجاورة لكن ما قدرت، يعني رحت حتى إلى المغرب في مهرجان مكناس المسرحي، بقيت 10 أيام وجبنا جائزة للعراق، لكن حسيتها أكثر من 10 سنين وكانت عليها غربة كبيرة. هو ليس هومسك، وإنما أنا ملتصق ببلدي بشكل قوي، واللي يصير علي لازم يكون علي، لذلك أنا ملتصق بي.
ماذا عن مشاريعك القادمة أستاذ طه؟
حاليا عندي مسلسل بيت الطين إخراج فنان عمران التميمي، يصور الريف العراقي في الفترة من 1950 إلى 1955.
موقف معين ظل في ذاكرة طه علوان وميزة لحد الآن في مسيرتك الفنية؟
كان عندنا مسلسل 100 قصة عراقية، وكانت شخصيتي في إحدى الحلقات لعمل القطاف اللي كتب الأستاذ يوسف العاني وأخرج الدكتور فارس ميدي. هذه الشخصية الرئيسية كان يجب عليها أن تنزل إلى نهر اليوسفية في شهر الواحد، كان البرد غير طبيعي، وحتى المصورين عملوا حطب ويدفون لشدة البرد، وأني علي أن أنزل إلى نهر اليوسفية في هذا الجو المفتوح. نزلت إلى نهر اليوسفية في شهر الواحد وصرت قالب ثلج، لكن الشخصية هي الشخصية. فهذه من المواقف اللي لا يمكن أن أنساها في حياتي. نهاية هذا اللقاء الجميل يعني أبعث تحياتي الحارة جدا إلى الفنانة الرائعة والملتزمة، واللي إحنا الحقيقة بحاجة إلى هكذا أخلاق فنية والتزام فني، فقدناه في الفترة الأخيرة مع الأسف، إلى الرائعة الست فريال، وأتمنى لها الصحة والسعادة والتوفيق والعمر الطويل. أنا عملت معها في عمل واحد لكنه كانت كبيرة جدا في أخلاقها والتزامها، لذلك بقت راسخة في ذهني ومستحيل أنساها.
طه علوان مثال للفنان المتزن صاحب الشخصية المحببة التي تدخل القلوب بدون استئذان. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، بعد أن تابعنا لقاء مع الفنان القدير طه علوان حول مسلسل سارة خاتون ودور سارة الذي مثلته الفنانة ريام الجزائري، أود أن أنوه أن العديد من الرسائل وصلت إلى إذاعة العراق الحر.
ليس العديد وإنما الكثير.
كثير. نعم بالضبط. تسأل عن ريام ومدى إعجاب الجمهور بأدائها، ومن هذه الرسائل رسالة من المستمع DAFIRAZIZ2
اللي هي غافر عزيز،
ويسأل هل هي ابنة المذيع فريال حسين، وأيضا هو يود الحديث مع ريام. يعني ريام بنتي ووالدها الفنان المخرج سليم الجزائري، وأيضا هي ريام عملت ويانا،
شاركت ويانا نعم في أكثر من برنامج. نعم نعم. لا ننسى أنه كانت هي معدة ومقدمة برنامج كل شيء وكلاشي المنوع والكوميدي، وأيضا كانت لها مشاركة في برنامج سوق المربد أيضا.
نعم، وأيضا هناك رسائل، ربما رسالتين أو ثلاثة، من المستمع أحمد الموسوي يطلب البريد الإلكتروني لريام ويقول أنا من المعجبين جدا بها، وأنا أقول لكل معجبي ريام سنستضيف الحلقات المقبلة من البرنامج الفنانة ريام، وأرجو من أحمد الموسوي والمستمع ظافر عزيز أن يبعثوا بأرقام هواتفهم لنتصل بهم حين اتصالنا بالفنانة ريام لكي يتحدثوا معها خلال اللقاء.
وإلى كل الأصدقاء ومستمعي برنامج نواف مفتوحة، خلي نستمع مقطع من برنامج الكوميدي كل شيء وكل شيء.
طلعي من جوا المزعات، راح تحطيها على وجهش، راح تحطيها، مو أنا أدفع دم قلبي على مود الصيرين بيضة وبعدين تقولي لي لا ما أريد.
عمي 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 فك عني يا أخي، ما أريد أصير بيضة.
لعد تبقين سودة مشولحة وما حد قلبك.
أوه رجعنا لهالسيرة. عمي اللي يحبني لازم يحبني مثل ما أنا، سودة حمرة خضرة صفرة بنفسجي.
يلا بالله عمي، أكو مقاييس الجمال لون البشرة الكل متفقين عليها، مو ميران؟
يا عمي صدق، بس أنا بصراحة كل الألوان تمشي عندي.
شوف الثاني عبق دا يحشي على بلوزة يريد يشتريها. اسمعوا انتو الاثنين، لازم هسا نبدأ الحلقة، وعود احجوا بيها عن آرائكم بموضوع لون البشرة.
علمت قلب عليك، علمت قلب عليك.
الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.